الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. مقطع مترابط واضح باستثناء الآية الأولى. الآية الأولى مربوطة بما قبلها بما تقدم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كلام عن الملائكة كان كما تقدم. ومن يقل منهم، قضية شرطية، إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. واضح جدا. منهم راجع للملائكة، هذا لا يعني تعريض بالملائكة وليسوا محلا لأن يعرض بهم، باعتبار أن الله وصفهم أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. مو أنتم تقولون بأن أشرف المخلوقات هي الملائكة وأن الله اتخذها أولادا؟ قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. هؤلاء المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني يعملون بكل رسوم العبودية مع كونهم أشرف من خلقنا بادعائكم واعترافكم. إن قال قائل منهم إني إله من دون الله فذلك البعيد نجزيه جهنم بهذه المقالة. الملائكة قد يقول قائل ليسوا مظنة أن يقولوا هذا الكلام، فليش جاء الباري عز وجل بهذا الكلام؟ هذا فيه قض لمضاجعهم، لمضاجع القائلين مو الملائكة. الملائكة في مكانهم المنيع على مستوى العبودية، ليس في حقهم شيء من هذا القبيل. الحديث عنهم والخطاب لغيرهم في الحقيقة الخطاب المعنوي. ومن يقل منهم هؤلاء الذين افترضتموهم أولادا للرحمن آلهة، هؤلاء إن قال أحد منهم إني إله فجزاؤه جهنم. بعد من دونهم ما هو حكمه؟ واضح جدا. من دونهم ممن يدعي أنه كذلك، أو من دونهم ممن يدعى له أنه كذلك، فيبين فداحة من يقول بالربوبية والألوهية لنفسه ومن يقول بالربوبية والإلهية لغيره أيضا، لأنه قال كلاما عظيما جدا. جيد. هؤلاء وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم صغرى لكبرى في باب الجزاء. الكبرى في باب الجزاء هي أن كل ظالم فجزاؤه جهنم، قال كذلك نجزي الظالمين، مطلق الظالمين كذلك نجزيهم، مع أن مطلق الظلم، مطلق المعصية ظلم، مطلق فعل خلاف الأولى بمستوى من المستويات يا إخوان هو ظلم، كما تبنينا نحن الشيعة في ذيلي آية إمامة إبراهيم الخليل، ومقتضى الإطلاق هو هذا المعنى. والقرآن الكريم استخدم الظلم في موارد كثيرة، في مورد الكفر، في مورد المعصية، في مورد حمل النفس على ما يشق عليها ولا تطيقه، في نقل موقعية الإنسان، موقعية نفسه ولو على المستوى المادي من مكان مريح إلى مكان متعب، استخدم في حق نبي الله آدم هذا المعنى المختار هناك. وعلى هذا الأساس كيف يقول الباري عز وجل وكذلك فذلك نجزيه جهنم نجزيه، تعبير بنجزيه ما قال نودعه، نجزيه يعني جزاء من يقول هذه المقالة هو جهنم، محله الطبيعي هناك. مو بس على مستوى جزاء العمل، العمل له جزاء، جزاء هذا العمل جهنم. جيد، كذلك نجزي الظالمين، مقتضى إطلاق الآية المباركة أن كل من ظلم فجزاؤه جهنم، هل يلتزم بهذا المعنى على إطلاقه؟ قطعا غير مراد على إطلاقه بلا شك ولا ريب، من يفعل خلاف الأولى بدون أن يكلفه الله سبحانه وتعالى جزاؤه جهنم، ظلم نفسه بلا شك، سفه بمستوى من مستويات السفه، وإذا كان عن علم يفعل ذلك، ولكنه لا 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 ربط لفعله هذا بجهنم. أم أن المراد هنا مو كبرى كلية، كذلك نجزي الظالمين يعني من ظلم بمستوى هذا الظلم، وتكون الآية إشارة إلى أن هؤلاء هم الظالمون الحقيقيون، الظلم الحقيقي. يرجى الانتباه لهذه النقطة يا إخوان، الظلم الحقيقي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. الكلام عن الوثنيين مو عن من ينكر الخالقية يا إخوان، الكلام عن من يقول بمقولة تفضي إلى الشرك، وهنا الشرك الصريح بعد. ها أبالي أحسنتم، وكذلك نجزي الظالمين يعني ندخلهم جهنم بعد، وعيد صريح واضح. أقول يا إخوان حقيقة الظلم الحقيقي لا يتصور إلا في هذا الباب، لماذا؟ على أساس النظرة التوحيدية لا يوجد ظلم إلا إذا آب إلى هذا المحل أو ما هو فوقه، يعني باب العبودية والربوبية، لأنه صحيح أن العقل يستقل بالتحسين والتقبيح، للعدل والظلم هي القضية المتفق عليها عقلا أو عقلائيا، على الخلاف أن التحسين والتقبيع عقليين أو عقلائيين مش شرعيين كما نسب إلى مشهور الفلاسفة أنهم يقولون بأنها عقلائية وليس عقلية، في قبال مشهور المتكلمين الذين يقولون بأنها عقلية، وفي النسبة كلام بعضهم واضح من كلامهم كفلاسفة قدماء. نعم لا شك أن مدرسة المحقق الإصفهاني العلامة الطباطبائي هذا الماشي يرى أنهما عقلائيين، مو مهم الآن البحث. أقول أيا كان يا إخوان، على أساس التوحيد لا شك ولا ريب أن مقتضى النظرية التوحيدية وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، مالك كل شيء، قادر على كل شيء، السماوات مطويات بيمينه كما هو التعبير الكنائي، أن الحق كله لله سبحانه وتعالى في هذه المرتبة. وهذا ينفت على النظرية الأخلاقية كما سيتضح بعد قليل، الآن ما يمكن الدخول في تفاصيل نظرية، لكن أريد أن أعطيكم رأس الخيط يا إخوان. فعلى هذا الأساس سوف لا يكون هنالك مصداق حقيقي أولا وبالذات لقاعدة التحسين والتقبيح العقليين سوى حق الباري عز وجل أولا وبالذات، باعتبار أن كل من هو دون الباري فهو مملوك له بالملكية الحقيقية مو الاعتبارية. فإذا كان مملوكا له فهو ليس في حد ذاته صاحب حق على الإطلاق، لا حق الحياة ولا 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 إلى آخره، لا الحقوق الحقيقية ولا الاعتبارية، باعتبار في هذه المرحلة هو مملوك حقيقي، فالحق لمالكه الحقيقي. إذا كان الأمر كذلك فتبقى قاعدة التحسين والتقبيح العقليين بلا مصداق خارجي عند من لا يقول بوجود الله سبحانه وتعالى. أما من يقول بوجود الله سبحانه وتعالى فصاحب الحق جميعا هو الله سبحانه وتعالى في مرتبة الذات بالذات، وكل من هو دون الله أيا كان ومهما بلغ شأنه فهو ملك لله، فلا يكون لديه حق إلا بالمقدار المفاض والمجعول من صاحب الحق الأصلي بالذات وهو الله سبحانه وتعالى. فيملك من دون الله الحق بمقدار ما يملكه الله حقا، سواء في الحقوق الحقيقية أو الاعتبارية. وعلى هذا الأساس فكل الحقوق تكون في هذه المرتبة مجعولة من الله سبحانه وتعالى. جيد. والعدل إعطاء صاحب الحق حقه في الله، لا يوجد حق مجعول، يوجد حق مدرك. في من دون الله لا يوجد حق مجعول على مستوى العقل، العقل ما يعطي حق لأحد، لأن المفروض العقل لا يملك حقا، الذي يملك الحق هو الله سبحانه وتعالى. فإذا الله هو الذي يملك الحق فهو الذي يعطي الحق. جيد. فأي صاحب حق حتى يثبت له الحق لا بد أن يثبته له الله، حتى فيما يرتبط بنفس جسم الإنسان بأعضاء الإنسان إلى ما هنالك. ومن هنا افترقت القضية، صار قتل المؤمن ظلم، بينما قتل الكافر الحربي ليس ظلما. ها؟ مع أن في كليهما على المستوى الفيزيائي إزهاق للنفس وسفك للدم وإلى آخره. وهكذا بقية الأشياء يا أخوان. إذن فيبقى العدل الذي هو إعطاء صاحب الحق حقه، هذا معنى العدل، والظلم الذي هو سلب صاحب الحق حقه أو عدم إعطائه حقه. سبحث آخر، مو مهم البحث اللفظي في هذه القضية وما يشار إليه بهذين التعبيرين، وإن كان ينفتح على بحث معنوي في حد نفسه. إذا كان الأمر كذلك فكل من ظلم، خلينا ننزل شوية، كل من ظلم شخصا أيا كان فهو في الحقيقة يكون ظالما لمن؟ لمن أعطاه هذا الحق. يعني كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. وكل من ظلم بهذا المعنى فقد ظلم نفسه، لأن من حق نفسه عليه بمقتضى قانون الرقية والعبودية أن لا يضعها موضع سخط الله سبحانه وتعالى، موضع المخالفة لإرادة الله سبحانه وتعالى، لأن من حق نفسه عليها أن توضع في موضع يكون مرضيا لله سبحانه وتعالى. أحسن. فهو ظلم نفسه حينئذ. بالي بالي، كل الحقوق على أساس هذه النظرية الواضحة أساسا على أساس التوحيد بهذه النظرة لا ينقسم، ولا بنظرات أخرى قد نقسمه، مو مشكلة. هذا ظلم عظيم، وهذا ظلم كذا، وهذا ظلم كذا. أحسنتم. ظلم الإنسان للآخرين هو ظلم للنفس أيضا، والقرآن صريح في هذا المعنى، فقد ظلم نفسه في موارد عديدة. في العرف يقول والله جوع نفسه ظلم نفسه، ها، بينما إذا جوع زيد ظلم زيد، لكن إذا جوع زيدان ظلما وعدوانا فهو ظلم نفسه وأيضا في الحقيقة بالمعصية. لذلك القرآن الكريم كل المعاصي يعبر عن أصحابه بأنه ظلم نفسه. جيد. إذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب أن كل ظلم منشأه ينتهي إلى ما بالذات، وإذا لم ينتهي إلى ما بالذات يا إخوان لا يعد ظلما أساسا. إذا وجدت أي شيء ما ينتهي إلى قانون الرقية والعبودية لا يعد ظلما أبدا، أيا كان شنو ما كان. على هالأساس يختلف مصطلح الظلم. أنا وياكم بعض الأمور التي هي ظلم للنفس بالنظر العرف الاجتماعي، تتحمل بعض المشقات الشديدة أو صرف بعض الأموال الباهظة في سبيل عمل معين قد يعد ظلما للنفس ولا ويذم عليه الإنسان بالنظرة الاجتماعية السطحية، بينما إذا نظر بهذه النظرة التي أتحدث عنها قد يكون صاحبها محلا للمدح. أحسنت. ولا يكون محلا لدعاوى التهور أو إلى آخره من هذه القضايا، من هذا القبيل، الإفراط مثلا في ممارسة العبودية لله سبحانه وتعالى إن صح التعبير طبعا. هالبحث يا إخوان بحث مهم جدا وينسحب، يكفينا المقدار، لأن هذا ينسحب إلى قضايا كثيرة، حتى قاعدة يا إخوان ما يسمى بقاعدة حفظ النظام العام منشأها من هذا البحث، منشأها من هنا، أن الهرج والمرج في النظام العام قبيح عقلا. شو يعني قبيح عقلا؟ قل لي بالله عليكم، الآن أنا إذا أفعل فعل يصير هرج ومرج في النظام الصهيوني في داخل الأرض المحتلة، هذا قبيح شيء؟ أليس من المطلوب للشارع تخريب هذا المجتمع؟ فكل شيء يخربه يفسده، لأنه هو مجتمع فساد، فالذي يفسده في الحقيقة يعيد الأمور إلى الصلاح، مما لا شك ولا ريب، إلا أن تكون وسيلة غير مشروعة، يعني بحث آخر هذا، لا شك ولا ريب. كإلقاء السم افترض في يشربه حتى الأطفال، قد يقال بأن هذه وسيلة مثلا مرفوضة شرعا، وإن كان فيه كلام حتى هذا يعني محل بحثي في محلي. ولكن أساسا أنا إذا على أساس التوحيد أفكر والعبودية لله، أرجع ما أشوف في عقلي أن اختلال النظام العام مطلقا قبيح عقلا. اختلال النظام العام لمحترمي النفس والمال هو اللي قبيح عقلا، أما إذا اختلال نظم غير المحترمين كما في بلد ما فيها واحد محترم المال أو النفس، كلهم كفار حربيون انت عقلك كإنسان تفكر على أساس التوحيد، يدرك عقلك أن اختلال نظام هؤلاء أو عمل وعمل يوجب اختلال نظامهم عقلا قبيح؟ قطعا ليس الأمر كذلك، ما في في العقل. العقل خب لا يدرك هكذا في فراغ، العقل يدرك على أساس أصول موضوعية عنده، والمفروض أن هذا يرجع في الحقيقة إلى ظلم الآخرين، اختلال النظام العام لأنه يلزم منه هرج ومرج وإلى آخره وقبيح، لأنه يلزم من الهرج والمرج كيف أقول اضمحلال الحياة الاجتماعية، الخطر على الأنفس المحترمة، إلى ما هنالك من مستتبعات قضايا من هالقبيل. فإذا كل هذه العناوين ما موجودة، بعد ليش يصير قبيح؟ ليش يبقى قبيح أساسا؟ يا أخي إذا هذا المجتمع كله مجتمع حرب كما فرضناه، من حقه أن يباد أن يقتل، ليش اختلال نظامه يكون قبيح؟ قولوا لي بالله عليكم. سمثلنا مثال نحن. فعلى كل حال ترجع القضية إلى أن لزوم حفظ النظام يرجع إلى وجود من له حق في أن يحفظ نظام حياته، نفسه، عرضه، ماله، ولو فرد واحد في هالمجتمع يا أخي على الأقل لازم ينحفظ. فنحفظ النظام في سبيل حفظه هو، لا في سبيل حفظ النظام بما هو نظام. النظام بما هو نظام، ومن هنا مرتبك الكلمات. الآن يرجعون الأبحاث الفقهية، مرتبك الكلمات، بعضهم يقول نظام المسلمين، بعضهم يقول نظام العام مطلقا، بعضهم يقول حتى في الفتاوى، بعضهم يقول لك لزوم حفظ النظام حتى في الدول الكافر. طيب من أي باب لزوم حفظ النظام في الدول الكافر؟ من باب أنه يوجد فيها من هو محترم المال، أحسنت. أما إذا لا يوجد فيها من هو محترم المال، ها؟ أدري العقلية لا تثبط، أدري لا تثبط موضوعها يا عزيزي. العقلية تقول على تقدير وجود الموضوع الفلاني الحكم الفلاني، جيد، هذا المدرك العقلي. أنا ما في عقلي قضية أولية، هي قضية أولية يعني لزوم حفظ النظام؟ لا، النظام في حد ذاته مو شيء أولي، النظام هو شيء لاحق على الاجتماع في الحقيقة. نريد نشوف على مستوى اللحوق على الاجتماع، أنا الذي أفكر على أساس التوحيد، مو أفكر على أساس والله استحساناتي أو إلى آخره. كل ما بالعرف في أفكار يرجع إلى ما بالذات. القضية الأولى المدركة عندي نظريا هي وجود الباري وتوحيده. القضية الأولى المدركة على مستوى الحق هي حق الباري عز وجل. كل من أعطاه الله حقا يصبح صاحب حق، من لم يعطيه الله حقا لا يصبح صاحب حق بالبساطة. من سلبه الله حقا مزعوما أيضا ليس صاحب حق. ومن هنا الكافر سلبه حق الحياة، كافر الحربي حق حياة ما إله، حق التحفظ على أمواله ما موجود، حق التحفظ على زوجه ما موجود قد يقال أيضا، فهو صحيح غير محترم المال وإلى ما هنالك من قضايا، غير محترم النفس، فبعد المال والقضايا الأخرى بطريق نعود. فهنا خلينا نرجع إلى هذا المكان يا إخوان، وهذه النظرية أنا أزعم يا إخوان، أنا أزعم يا إخوان أن هذه النظرية صريح القرآن فيها. هذا تنفتح على بحث الأخلاق، ها انتبهوا، بحث الإفراط والتفريط في الأخلاق، نظريات الوسط والأطراف وهالقضايا، بعد قيمة العمل ربانيا توحيديا على أساس ارتباطها بالتوحيد، مو على أساس ارتباطها بالسجايا أبدا. النظريات المعروفة في علم الأخلاق حتى إسلاميا إلى الآن نظريات مبنية على نظرية الوسط والأطراف اليونانية المطورة إسلاميا، اللي نقلها إلى الإسلام بشكل واضح مسكوي وانتقلت بعد ذلك، وبني عليها هذه نظرية الوسط والأطراف كتبنا الأخلاقية المعروفة مثل جامع السعادات. بينما النظرية القرآنية
قائمة على نظرية السبب بنحو من الأحاد تلتقي، مو أقول متباينة 100% الفضائل والرذائل على أساس التوحيد، مش على أساس السجايا، لأنه ظلم للنفس وظلم للغير بالعرض وظلم لله بالذات. نعم أنا أظلم الربوبية في الحقيقة، أعتدي على حق الربوبية إذا اعتديت في أي مجال من هذه المجالات. ومن هنا الأخلاق بالنظرة التوحيدية يدخل فيها كل الأحكام الشرعية حتى الواجب والحرام، بالعكس الواجب والحرام أولى بالدخول إليها من غيرها. النظرية الخلقية بالمعنى الشامل، وتنسحب هذه على بقية القضايا، قيمة العمل مثلا، قيمة العمل مو بالزيادة والنقصان ولا بالكثرة والقلة، قيمة العمل بارتباطها بالباري عز وجل. قل يكون عمل بسيط جدا لكن مرتبط بالله سبحانه وتعالى ارتباطا وثيقا فهو عمل عظيم في نظر الشرع المقدس، بل في نظر العقل قبل الشرع، والشرع عام طبعا قبل النقل المقصود من الشرع هنا. بينما بنظرة أخرى لا، الميزان يكون بالكثرة والقلة، لما لها قيمة أساسا، قد تكون وبال هذه الكثرة قد لا تكون محلا للمدح، وإن كان بالمقاييس الاجتماعية يمتدح الإنسان بحسب ما يعطي من كثرة وقلة. هذا ينسحب على بحث العمل الصالح قرآنيا. ما هو البحث العمل الصالح؟ دائما يا إخوان ربط بالتوحيد، راجعوا الآيات، ولا محل لعله في القرآن من أوله إلى آخره إلا وربط العمل الصالح بالتوحيد فورا. عمل الحسن غير العمل الصالح بالاصطلاح القرآني، ما نريد نخرج بعد أكثر من هذا عنه. فهنا أقول ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إذا نجمع هذه الآية مع آيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إلى آخره، الله العالم، والمراد كذلك نجزي الظالمين الظالم الحقيقي بالدرجة الأولى. الظالم الحقيقي هو الذي أشرك بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. هؤلاء لأن ظلمهم في الأساس هو الظلم الحقيقي. احنا أظن في درس من الدروس مرينا على آيات الظالمين، إما هنا أو في برنامج خلاص ما أجي، يمكن في ذيل بحث الإمام الإبراهيمية هناك، أنا استعرضت كل الآيات القرآنية اللي تتحدث عن الظلم والظالمين بشكل سريع يعني على نسق الشفاعة. أي بالي أن الظلم العظيم الحقيقي في نظر القرآن الكريم هو الشرك أساسا. ما في حديث عن الجحد، لأن ما في حد عادة في الدنيا يجحد البارج، هذا في شيء زخرف نادر الوجود. البشر الكافرون 99% مشكلتهم الوثنية وليست مشكلتهم الجحد أصل وجود الباري عز وجل. بالي أساس الظلم والظلم الحقيقي يقول إلى هنا، ومن هنا عدت كثير من المعاصي شرك لأنها تنتهي إليه مثل الرياء وإلى غيره. فالمعاصي تقاس كبرا وصغرا في النظرية بقدر قربها من الشرك، هذا المرائي لأنه قريب جدا من الشرك عد ذنبه ذنبا عظيما جدا، إما بحسب قربها في المبادئ وإما بحسب أثارها السيئة على المجتمع العبودي، مثل شرب الخمر لأنه يذهب بموطن العبودية اللي هو العقل عند الإنسان، أو الزنا لأن له أثار اجتماعية سيئة جدا ولذلك عد الزاني كافر. مثلا من ترك بعض الواجبات لأنها تركز ملكة التوحيد في الإنسان عد كافرا، يعني مو كافر اصطلاح، مثل ترك الحج. هذه نظرية تحتاج تفصيل إنصافا، وما مشغول عليها بشكل كامل إلى الآن، ما مشغول عليها. واحد يلتقطها من هنا وهناك، يستطيع يلتقط أفكار عند بعض المحققين. علامة الطبطبائي ما بحثها كنظرية كاملة، موجود عند بعض الأفكار في الميزان، واحد يقدر تضيء له إذا أراد أن يبحث عن كذا نظرية.
ترك الحج الكفر يعني بمعنى إنكار الحج مش بمعنى العصيان يعني.
لا ترك الحج مش كفر اصطلاحي،
قلت يحشر في الآخرة في سلك الكافرين، من ترك الحج وهو مستطيع ضمن الشرائط يحشر في الآخرة، فليمت إنشاء يهوديا وليمت إنشاء نصرانيا. شنو الظلم المقصود من الاضطهاد أنت بنائك؟
لا
مو المقصود الاضطهاد، الاضطهاد عدم رعاية حقوقه. الله يمهل من لا يراعي حقوقه. يا أخي
ظلم الطرف الآخر إذا كان الطرف الآخر غير قادر على أخذ حقه،
لا قادر، قادر على أخذ حقه ومع ذلك أعتدي على حقه، أكون ظلمت لو ما ظلمته؟ النبي صلى الله عليه وآله كان قادر أن يأخذ حقه من جميع الناس، خصوصا بعد ما صار عند دولة، ويجي فلان يأذي فلان يأذي، والنبي يمهل يمهل. اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون، هذا ما ظلم النبي؟ أقول شيخنا شيخنا، أنتم تريدون أن تقولوا بأن عدم قدرة المظلوم على الانتصاف من ظالمه شرط مقوم لتسمية الظلم ظلما، صحيح؟ ما الدليل على هذا المعنى؟ لحظة، الظلم هو الاعتداء على الحق، صحيح؟ سواء كان المعتدى عليه قادرا أو غير قادر، عمل بمقتضى قدرته أو لم يعمل، هناك أسباب أخرى
أصلا غير محتاج إلى هذا الحق، وإنما هذا الحق يرجع إلى عباده، فنفس الاعتداء على حق الله سبحانه وتعالى هو اعتداء على عباد الله، لأن الله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى هذا الحق أصلا، حتى حق العبودية وحق
عدم لا 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 شوفوا،
لأنه يقول إلى ظلم العباد
الغنى. أسا أنتم شعبتوا الموضوع، طلعتوا من ذيك النقطة إلى نقطة جديدة. أول مرة قلت القدرة وعدم القدرة، الآن انتقلت لقضية أن الغني بغناه لا يعود صاحب حق، كأنكم إيش قلتوا؟ الغني المطلق مو صاحب حق أصلا.
لا صاحب حق،
لا، إذا صاحب حق
أحسن.
كيف لماذا لا يعد
ظلمنا؟
ليش؟ عباده ليسوا شيئا أصلا في هذه المرتبة حتى نتحدث عنهم، عباده من حقوقه لأنهم مملوكون له. العكس هو الصحيح، أن ظلم العباد اعتداء على حقوقه هو، لأن العباد ما لهم حق في مرتبة ذاتهم، هو أعطاهم هذا الحق، ولذلك أعطى لبعض العباد حق الأكل حق الشرب حق الحياة، بعض العباد ما أعطاهم الحق، بالعكس أعطاك أنت الحق في أن تقطع رقابه، صحيح أو لا؟ الغنى لا يعني أن الغني ليس صاحب حق، بالعكس تماما، كلما صار غنيا أكثر كلما حقه ازداد أكثر، الغني المطلق هو صاحب الحق المطلق، واللي ما إلا أنه مصداق واحد وهو الباري عز وجل. وقدرتي أن أنتصف أو عدم قدرتي أن أنتصف هذا ليس مربوطا بالظلم، الظلم هو سلبي حقي، سواء كنت قادر أدافع عن نفسي أو ما قادر، حر أنا ما أريد أدافع يا أخي، أنا عندي أموال كثير ما أرضى أحد يجوزها، لكن اللي يجوزها ما أقطع إيده، أقول أمره إلى الله. ها، والنبي كثيرا ما فعل هذا، هذا لا يعني أنه صفح عن حقه، اذهبوا أنتم الطلقاء لا يعني أنه لم يعد لديهم ذنب، عفى عنهم وغفر لهم، في الآخرة حسابهم مع الله سبحانه وتعالى. أصلا منهج العباد المقربين هو هذا، أنهم مو أهل انتقام في الدنيا، يغضبون لله. الأئمة ما مو بس الأئمة، لا لا لا، يقدر، أنت تقول يقدر إذا جعلت القضية مدار القدرة. أنا الآن إذا واحد يجي يأخذ لي هذا الكتاب أو هذه المحفظة وأنا لا أرضى بأخذها، أقدر أسويها معركة وأقدر أي، ومع ذلك ما أخذها، بس أنا ما راضي بأخذي. نعم بلي، لأنه الاعتداء على حق الطرف الآخر هو الظلم، لم يؤخذ في مفهوم الظلم والعدل القدرة أو عدم القدرة على الدفاع عن النفس، يكفي أن يكون صاحب حق واعتدي على حقي، هذا متفق عليه مو محل بحث. ف
فالقدرة وعدم القدرة لا تجعله يظلم أو لا يظلم. ولذلك الغني المطلق هو صاحب الحق المطلق، هذا مسلم. خب ألا الأوليات ما للبحث مسلمة؟ طبعا تفاصيل النظرية تحتاج بحث كثير، وهذه تنسحب على كثير قضايا يا إخوان. انصافا هذه بس قاعدة لزوم حفظ النظام تنسحب على كثير قضايا، على باب المعاملات تنسحب. إذا حفظ المجتمع توقف على اختراع معاملة جديدة أو على ترويج معاملة موجودة في الدنيا وغير موجودة، توقف حفظ النظام الإسلامي عليها، هل تصبح مشروعة هذه المعاملة مع أنها ليست من المعاملات المسمات المعروفة؟ أو يلزم التعامل بها أو لا يلزم التعامل بها مثلا؟ بعد تتفرع القضايا كثير في البحث في أسوسها. النظرية الأخلاقية كلها تنطلق من هذا البحث على رأي الدين ونظر الدين. الحمد لله رب العالمين.